ونواصل القراءة تحت عنوان أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصبر على ذاك الرحيل وهذا الفراق وهي الصابرة المحتملة، ثم يعود الصبي الناشئ من البادية إلى مكة إلى أمه وإلى حاضنته لينعم بعطفهما عليه ورعايتهما له، وترحل أم الطفل به إلى يثرب لتزيره أخواله من بني النجار، فترحل الحاضنة معهما وينعم الطفل بحنان هذين القلبين الكريمين، حتى إذا قضى الطفل وأمه وطرا من زيارة الأرض الموعودة عاد بين أميه الكريمتين إلى موطنه بمكة، ولكن ما يكاد الطفل يبعد عن يثرب حتى تلم العلة بأمه كما ألمت بأبيه قبل أن يصل إلى الدنيا، ولا يكاد الطفل ينتهي إلى الأبواء حتى ينزع الموت منه أمه كما نزع منه أباه، وأصبح الطفل كما أراد الله له يتيما، فقد فقد الأم والأب، وعندئذ خلص لحاضنته من دون الناس، وتعود به إلى جده وأعمامه وحيدا فريدا يرعاه قلبها الكريم. من ذلك الوقت أصبحت للطفل أمة رعته صبيا وشابا، حتى إذا بلغ سن الرجال واتخذ له أسرة نظر إليها فأعتقها ورد لها حقها الكامل في الحياة الكريمة. هنالك اتخذت لها زوجا من أهل يثرب كان مقيما بمكة، فعاشت معه ما شاء الله أن تعيش، ورحلت معه إلى يثرب حتى إذا مات عادت إلى ابنها الأول ومعها ابنها الثاني أيمن ابن عبيد، فعاشت في كنف هذا اليتيم وعاش معها ابنها سعيدين ناعمين. ويتم الله نعمته على هذا اليتيم فلا يشغله شيء عن أمه هذا، ويعبر صلى الله عليه وسلم عن مشاعره تجاهها فيقول: فيقول كلمة ملؤها البر والحنان والوفاء: إنها بقية أهل بيتي. وإنه صلى الله عليه وسلم ليحرص على أن تحيا وتنعم بالحياة، فيقول لأصحابه: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. هنالك أسرع مولاه زيد فاتخذها له زوجا. هامش: فليتزوج أم أيمن، سير أعلام النبلاء الجزء الثاني. انتهى الهامش. وتهاجر من مكة إلى المدينة لتلحق بأحب الناس إليها، لا يؤنسها في الطريق إلا إيمانها، وتبلغ المدينة فيلقاها ابنها حفيا بها عطوفا عليها، وتقضي معه أيامها في المدينة لا تكاد تفارقه. نراها يوم أحد تشهد الحرب مع المسلمين، تطوف بالماء، تسقي الجرحى ومن مسهم الجهد، وتشهد خيبر مع ابنها تواسي المسلمين وتمنحهم من عطفها ورعايتها ورحمتها، ويقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السلم يمازحها، ولكنه لم يكن يقول إلا حقا. وعندما تصعد نفسه الكريمة إلى بارئها تبكي على الوحي الذي سينقطع بموته، وتعيش لتشهد موت عمر، فتقول قولتها: الآن وهي الإسلام. وفي مستهل خلافة عثمان تلقى ربها راضية مرضية. وبعد، فهذه أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته، تلك التي ورثها من أبيه فأعتقها صلى الله عليه وسلم عندما تزوج خديجة بنت خويلد، وتزوجها عبيد بن زيد فولدت له أيمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم حنين. وكان زيد بن حارثة مولى خديجة بنت خويلد، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة، فولدت له أسامة بن زيد. لقد هاجرت الهجرتين، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث. هامش، يمكن الرجوع إلى ترجمة حياتها بطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري صحيح البخاري الإصابة لابن حجر. انتهى الهامش. 5. حليمة السعدية مرضعة سيد البشر. كل الذين يستعيدون أحداث السيرة النبوية يذكرون حليمة السعدية، فلقد كانت على جانب عظيم من حسن الطبع وجمال الخلق ورقة القلب، ولأمر ما اختارها الله لتكون مرضعة لسيد البشر. لم تجد حليمة وقد جاءت مع نساء بني سعد غير يتيم عبد المطلب لترضعه، إنها من بني أسد ابن بكر هوازن، وتنتهي لقيس عيلان. ولو لم تكن ذات شرف وخلق قويم وقلب رقيق لم يرضع عبد المطلب حفيديه محمدا وأبا سفيان منها. بقي عندها 4 سنوات ربته على الأخلاق العربية، على المروءة والشهامة والصدق والأمانة، ثم ردته إلى أهله، وعمره 5 سنوات وشهر 1 بعد أن غمرت بركات هذا اليتيم وقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم مرضعته حبا كثيرا، حتى إنه لما أخبرته بعد فتح مكة إحدى نساء بني سعد بوفاتها ذرفت عيناه عليها، ثم قالت له الناعية: أخواك وأختاك محتاجون، فأرسل إليهم ما يحتاجون إليه. فقالت له الناعية: نعم والله المكفول كنت صغيرا، ونعم المرء كنت كبيرا عظيم البركة. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عادت به الذكريات إلى أيامه الأولى، فتذكر طفولته وحنو مرضعته عليه وألفته مع إخوته وأخواته. لقد كانت حليمة السعدية من حوله في طفولته، ولا شك أنها تركت في نفسه أثرا عميقا، وحين ورد ذكرها على قلبه الحساس ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم الدموع عليها. فإلى كل من ترعى يتيما بلمسة حانية أو كلمة للنفس شافية أو بسمة للروح مداوية أهدي قصة حليمة السعدية وما كافأها الله به من رزق وخير وأجر عظيم. وإلى كل الأبناء من الرضاع نقدم الحديث الذي أخرجه أبو داود وأبو يعلى وغيرهما من طريق عمارة بن ثوبان عن أبي الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة يقسم لحما، فأقبلت امرأة بدوية فلما دنت من النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداء فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعت. هامش الإصابة الجزء 7. انتهى الهامش. 6. الشيماء بنت الحارث السعدية. من منا لا يذكر الشيماء السعدية حاضنة رسولنا صلى الله عليه وسلم حين يسمع ذلك الاسم الجميل حليمة السعدية؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان وحيد أبويه، فليس له أخ أو أخت من النسب، لكنه كان له إخوة من الرضاع، فمن هم يا ترى؟ ذكر ابن إسحاق من رواية يونس ابن بكير وغيره عنه أن إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة عبد الله وأنيسة وحذيفة بن الحارث وحذافة هي الشيماء غلب عليها ذلك. قال: وذكروا أن الشيماء كانت تحضن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمها، ومن أجل هذا نرى الكثيرين يسمون بناتهم الشيماء تكريما للدور الذي قامت به من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته. لقد كانت ترقص النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير قائلة: يا رب أبق لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطه عزا يدوم أبدا. قال: فكان أبو عروة الأزدي إذا أنشد هذا يقول: ما أحسن ما أجاب الله دعاءها. ويقول ابن سعد: كانت الشيماء تحضن النبي صلى الله عليه وسلم وتوركه، تورقه تجلسه على وركها. وقال أبو عمر: أغارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوازن فأخذوها فيما أخذوا من السبي، فقالت لهم: أنا أخت صاحبكم. فلما قدموا بها قالت: يا محمد أنا أختك، وعرفته بعلامة عرفها، فرحب بها وبسط رداءه فأجلسها عليه، ودمعت عيناه، فقال لها: إن أحببت أن ترجعي إلى قومك أوصلتك، وإن أحببت فأقيمي مكرمة محببة. فقالت: بل أرجع. فأسلمت، وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما وشاء وثلاثة أعبد وجارية. إن كل الذين قاموا بدور في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، سواء في صغره أم بعد رسالته، وأيدوه وساندوه ووقفوا إلى جانبه وكانوا حوله، لهم منا نحن المسلمين كل التقدير على ما قاموا به وما أسدوه. بقيت لمسة الوفاء التي تجلت في إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم لها عندما عرفها. ألا ليتنا نذكر الفضل لأهل الفضل، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. كم منا يذكر مرضعته، وكم منا يذكر حاضنته؟ ألم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات؟ ثانيا، المرأة المسلمة زوجة. خديجة أم المؤمنين، سودة بنت زمعة، زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أم حكيم زوجة عكرمة ابن أبي جهل، خولة بنت مالك ابن ثعلبة، أرعاه على زوج في ذات يده. خير ما يكنز الرجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنه وإن غاب عنها حفظت. أخرجه أبو داود. وما تزال صورة الزوجة المسلمة راسخة في وجداننا وضميرنا، تلك الصورة المثالية لسلوك المرأة العربية التي تتجلى رعايتها للأسرة في تحمل المسؤولية، فهي في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. إن علاقتها بزوجها قوامها الحب المتبادل والعطف والحنان والإيثار والبذل والتضحية والفداء. ويكفي في الإقرار بفضلها أن أول قلب خفق بالإسلام وتألق بنوره قلب امرأة فاضلة نبيلة هي خديجة بنت خويلد زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بعد ذلك من تشريف للمرأة في الإسلام ورفع لقدرها. فتعال نتابع مسيرتها في الوقوف إلى جانب الدعوة الوليدة. 1. خديجة بنت خويلد. لئن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من رجال قريش ما لقي من صد وإيذاء، فقد وقفت إلى جانبه امرأتان وقفتا من وراء الدعوة الإسلامية تؤيدانها وتسهران على خدمة رائدها صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت أسد. واستحقت خديجة بهذا أن تكون خير نساء العالمين، وكيف لا تكون كذلك وهي أم المؤمنين، خير الزوجات والأسوة الحسنة للمقتدين. هيأت للنبي صلى الله عليه وسلم بيتا هانئا قبل بعثته، وأعانته على التأمل في غار حراء، وكانت أول من آمن به عندما دعا إلى ربه، وكانت خير من واساه بالنفس والمال والأهل. سيرتها عطرة، وحياتها بالبر عامرة، ونفسها بالخير زاخرة. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني وكذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. هامش الاستيعاب لابن عبد البر. انتهى الهامش. فما بالنا نبحث عن القدوة هنا وهناك، وأمامنا خير نساء العالمين خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، الزوجة الوفية المطيعة التي أحسنت عشرة زوجها وأعانته على خلوته قبل البعثة، وثبتته وصدقته، وسبقت الناس إلى الإيمان برسالته، وواسته وواست المسلمين بنفسها ومالها وآلها، فجزاها الله عن دينه ونبيه خير الجزاء، ولقاها نظرة ونعيمة في قصرها الذي بشرها به النبي في حياتها. عندما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هامش روى الحديث البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. أليس هذا القصر خيرا من قصور الدنيا؟ يا من غرتكم الدنيا، أليست هذه البشرى خيرا من الدنيا وما فيها؟ إن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت أول من انضم إلى الركب المؤمن، وأول من آمن بالله في الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحملت اللواء مع الرسول صلى الله عليه وسلم من اللحظة الأولى، تجاهد وتكابد، تفقد ثروتها وتعادي قومها، وتقف من وراء زوجها ونبيها حتى الرمق الأخير، وحق لها أن تكون مثلهن الأعلى. وكيف لا، وقد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أول ساعات النبوة أول مؤيد، لقد نزل عليه الروح الأمين أول ما نزل في غار في الجبل، فأقرأه ما شاء الله أن يقرأه من آي الكتاب الكريم، ثم أخذ يتراءى له في طريقه بين السماء والأرض، فلا يلتفت يمنة ولا يسرة حتى يراه، فيقف لا يتقدم ولا يتأخر. كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين شعاب الجبل وفي وحشة الطريق، فلا أنيس ولا سمير ولا معين ولا نصير. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه هذا حتى انصرف الملك عنه، فانصرف هو إلى خديجة فزعا مرعوبا بما سمع ورأى. فلما بصرت به قالت: أين كنت يا أبا القاسم؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ثم رجعوا إلي. فحدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. لم ير منها إلا تثبيتا لقلبه وترويحا لنفسه وتأييدا لأمره، لم ير منها شيئا يحزنه من رد عليه أو تكذيب له أو سخرية به أو نفور منه، بل إنها فرجت صدره وأذهبت حزنه وأثلجت قلبه وهونت الأمر عليه. وهكذا تكون الزوجة المثالية، تلك هي خديجة التي بعث الله إليها تحيته، فنزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أقرئ خديجة السلام من ربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك. فقالت: لله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وإنها لمنزلة ما ظفر بها أحد من السابقين الأولين والخلفاء الراشدين، وذلك لأن موقفها في اللحظة الأولى أعظم وأجل من جميع مواقف التأييد للدعوة فيما بعد. إن خديجة رضي الله عنها كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت معه ربع قرن تحسن إليه ساعة قلقه وتؤازره في أحرج أوقاته وتعينه على إبلاغ رسالته وتشاركه في مغارم الجهاد المر وتواسيه بنفسها ومالها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. هامش رواه الإمام أحمد في مسنده، انتهى الهامش. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو شراب أو طعام، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. اثنان، سودة بنت زمعة أم المؤمنين. هي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وانفردت به نحو من 3 سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة. هامش الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء. كان الصحابة رضي الله عنهم يرقبون وحدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، ويودون لو يتزوج لعل في الزواج ما يؤنس وحدته، لكن من يفاتحه؟ وتتقدم خولة بنت حكيم لتقوم بالمهمة فتفاتح الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرض عليه عائشة بنت الصديق، لكنها ما تزال صغيرة فلتتم خطبتها ثم يكون الانتظار حتى تنضج. لكن من يرعى شؤون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن يخدم بناته؟ ومن يملأ عليه البيت؟ إن عائشة لن يتم الزواج بها قبل 2 أو 3، ف فمن تكون يا ترى تلك التي تتولى شؤون النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية بناته؟ إنها سودة بنت زمعة من بني عدي ابن النجار. وأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبتها، فمرت أولا ببيت أبي بكر في خطبتهما، فمرت أولا ببيت أبي بكر ثم جاءت بيت زمعة، فدخلت على ابنته سودة تقول: ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة؟ فسألت سودة وهي لا تدري مرادها: وماذا يا خولة؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت في صوت مرتجف: ودت، ادخلي على أبي فاذكري له ذلك. وكانت الموافقة وتم الزواج. لقد كان لسودة ظروفها التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يمد يده الرحيمة إليها، يسند شيخوختها ويهون عليها الذي ذاقت من قسوة الحياة. فقد هاجرت إلى الحبشة فرارا بدينها مع زوجها ابن عمها، ثم مات عنها مهاجرا في الغربة، وترك أرملته من بعده. قد أسلمتها محنة الاغتراب إلى محنة الترمل قبل أن تهبط أم القرى. لقد تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرة المؤمنة المترملة، فكانت موافقته على الزواج منها. وتظل سودة راعية في بيت زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفد عائشة رضي الله عنها على البيت النبوي، وتعلم مكانة عائشة من قلب النبي، فتجعل يومها لعائشة وتفسح لها المكان الأول في البيت، وتحرص جهدها على أن تتحرى مرضاة العروس الشابة، وأن تسهر على راحتها، وكل أملها بعد أن أحست برودة الشيخوخة أن تبقى زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وألا تحرم من هذا الشرف العظيم حتى ولو وهبت يومها لعائشة بعد أن أحست أنها لا تريد ما يريد النساء. وعاشت سودة ساهرة على رعاية البيت النبوي، وقلبها عامر بالرضا والإيمان، حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ظلت عائشة رضي الله عنها تذكر لها صنيعها وتؤثرها بجميل الوفاء، فتقول: ما من الناس أحد أحب إلي من أن أكون في مسلاخه من سودة بنت زمعة إلا أن بها حدة. ولما توفيت سجد ابن عباس فقيل له في ذلك، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ روت سودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث، أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد، وفي رواية أن البخاري روى لها 2 حديث. يرحمها الله، كانت تحب الصدقة وعلى جانب كبير من الخلق الرفيع. عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قل: يا رسول الله، أينا أسرع لحوقا بك؟ قال: أطول كن يدا. فأخذن قصبة يذرعنها، فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كان طول يدها الصدقة، وكانت تحب الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به. أخرجه الشيخان والنسائي. ولمسلم في أخرى: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. قالت: فكن يتطاول أيتهن أطول يدا، فكانت أطولنا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق.
من فضلك تابع بقية المادة.